إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، حديثنا اليوم يتعلق بعبادة أخرى من عبادات القلب التي يجب صرفها لله جل وعلا وحده. والعبادة التي سأتحدث عنها اليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى هي عبادة الشكر. الشكر أيها الإخوة الكرام عبادة من أجل العبادات وواجب من أعظم الواجبات التي تجب على العبد، لا ينفك عنها عبد أبدا ولا يبتعد عن القيام بها مطلقا، لأنها ترتبط بنعم الله تعالى عليه ونعم الله عليه تغمره لا تنقطع عنه أبدا. نعم الله جل وعلا علينا لا تحصى ولا تستقصى. فإذا تصورت أنه يجب عليك تجاه كل نعمة شكر إذا فشكرك لا ينقطع، لابد أن تكون دوما من الشاكرين، لابد أن تقابل هذه النعم جميعا بشكرك لها وبشكرك للذي أنعم بك علينا، للذي أنعم عليك بها سبحانه وتعالى. إذا فالشكر واجب من أعظم الواجبات التي لا ينقطع عنها العبد أبدا، ولا بد له من القيام بها في كل حين يقتضيها. الشكر أيها الإخوة الكرام أمر الله عز وجل به عباده وأثنى عليهم به وجعله من صفات العباد المتقين الصالحين ووعدهم بحسن الجزاء والوعد في الدنيا والآخرة. فمن الآيات التي تدل على أمر الله عز وجل عباده بالشكر قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقوله سبحانه فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. ففي هاتين الآيتين يأمر الله جل وعلا عباده المؤمنين أن يأكلوا من الطيبات التي رزقهم الله تعالى بها. فالذي يجب على المؤمن أن يأكل من الطيبات لا من الخبائث. يجب عليه أن يتحرى الحلال الطيب، يجب عليه أن يتحرى الرزق الطيب فيطعمه ويستخدمه. أما الأمور الخبيثة المحرمة فهذا مما لا يجوز للعبد أن يتعرض له ولا أن يستخدمه. فالذي أمرنا به هو الأكل من الطيبات، ولأن هذه الطيبات من نعم الله جل وعلا علينا فقد أمرنا سبحانه وتعالى أن نشكره عليها. فقال في الآية الأولى واشكروا لله، وقال في الثانية واشكروا نعمة الله. فأنت تشكر الله عز وجل لأنه هو الذي أنعم عليك بهذه النعمة، وتشكر النعمة بأن تستخدمها في مرضاة الدنيا كما سنعرف إن شاء الله. والله جل وعلا ربط الشكر في آيتين بالعبادة، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فالشكر من العبادة التي يجب فرضها لله جل وعلا. فإذا كان المؤمن يعبد الله حقا فمن مقتضيات ذلك أن يشكر الله. فإن كنت عابدا لله حقا، إن كنت عابدا لله صدقا، إن كنت محققا لقولك لا إله إلا الله، فمقتضى ذلك وثناؤه أن تشكر الله. والله جل وعلا يقول كذلك فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إذا ذكرت الله عز وجل ذكرك الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث القدسي الصحيح المشهور الذي يقول فيه رب العزة تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فإذا ذكرت الله عز وجل ذكرك الله سبحانه وتعالى. وكما قال بعض السلف ليس الشأن في أن تحب الله، وإنما الشأن في أن يحبك الله. فكذلك هنا نقول ليس الشأن في أن تذكر الله، وإنما الشأن في أن يذكرك الله. فإذا ذكرك الله عز وجل فهنيئا لك. يقول جل وعلا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تذكرون. فأمر جل وعلا بالشكر له وحده ونهى عن الكفر منه، لأن عدم الشكر لله تعالى كفر، لأن عدم الشكر لله تعالى كفر به عز وجل. فإذا عدم الشكر تماما من القلب فهذا كفر أكبر. الذي لا يشكر الله أولى ولا يكون في قلبه شكر لله أولى بالكلية فهذا لا يكون مسلما. أن الذي يكون في قلبه أصل الشكر لله وأصل الاعتراف بنعمة الله لكنه يخل بهذا الشكر في مقابل بعض النعم فهذا كفره يكون كفرا أصغر، يكون كفر نعمة لا كفر منا. وبكل حال فترك الشكر لله عز وجل كفر به. فلا ينبغي لمسلم أن يتعرض لهذا الأمر العظيم، والذي يجب عليه أن يتعرض للشكر، أن يكون من الشاكرين، أن يكون من المعترفين بنعمة الله جل وعلا. تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. أمر إبراهيم عليه السلام قومه أن يبتغوا الرزق عند الله جل وعلا وحده، لأن الرزق ليس من يد أحد إلا لله، ليس الرزق من عند أحد إلا من عند الله، فالله جل وعلا هو وحده الذي يرزقك، فأنت تبتغي الرزق من عنده جل وعلا وحده، وبما أنه هو وحده الذي يرزقك، فهو وحده الذي يستلزم شكرك، أو هو وحده الذي يستحق شكرك سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي ينعم عليك، هو الذي يتفضل عليك، هو الذي يرزقك بنعمه وآلائه آناء الليل وأطراف النهار، إذا فأنت تتوجه له بالشكر على هذا الرزق. لهذا ربط جل وعلا بين الشكر والرزق، لأنه بينما نزل بك رزق من عند الله جل وعلا فأنت يجب عليك أن تشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الرزق. بل أمر الله سبحانه وتعالى عباده المرسلين بالشكر، أمر أنبياءه ورسله أن يشكروه، فقال لنبيه موسى عليه السلام: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. هذه نعمة، هذه نعمة هي أعظم النعم على العباد، أن ينعم الله جل وعلا على عبد من عباده بأن يكون نبيا ورسولا إلى الناس. هذه أعظم نعمة تحل بعبد من عباد الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى اصطفى أنبياءه ورسله وخصهم بهذه النعمة العظيمة، ومنهم موسى عليه السلام، فامتن الله عز وجل عليه بهذه النعمة. قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس، أي اخترتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فمن خصائص موسى عليه السلام أن الله جل وعلا كلمه مباشرة دون واسطة. هذه من خصائص موسى عليه السلام، ومن الأمور التي يجب اعتقادها بالنسبة له عليه السلام أن الله جل وعلا اختاره وخصه بهذه الفضيلة، أنه كلمه مباشرة دون واسطة وبلا حجاب. فالله جل وعلا يمتن عليه بهذه المنة وينعم عليه بهذه النعمة، ثم يقول له: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، أي اشكر على هذه النعمة واشكر على هذا الفضل العظيم الذي نزل بك من عند الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: فسبح بحمد ربك وكن من الشاكرين. أمرنا أن يسبح بحمد ربه وأن يكون من الشاكرين على نعم الله جل وعلا عليه التي شملت أعظم نعمة، وهي نعمة النبوة والرسالة، وما تلاها من النعم الكبيرة عليه صلى الله عليه وسلم. هكذا أمر الله عز وجل عباده بالشكر، وجعل الشكر كذلك من صفات عباده المتقين، لا سيما الأنبياء والمرسلين. فقال في صفة نبيه نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا. ذرية من حملنا مع نوح: إنه كان عبدا شكورا. وقال في صفة الخليل إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وكان من صفة الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان شكورا لله، كما في الحديث الصحيح المشهور أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فكان يقال له: يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فكان صلوات ربي وسلامه عليه يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أشكر الله جل وعلا على هذه النعمة؟ وكان شكره صلوات الله وسلامه عليه شكرا عمليا، ما كان شكرا بالقلب فقط، وما كان شكرا باللسان فقط، بل كان شكرا بالعمل. كان يشكر ربه بهذه العبادة العظيمة وبهذا العمل الكبير الذي يعجز عنه أكثر الناس. فكان صلوات الله وسلامه عليه آية في الشكر وقدوة في الشكر ورسالة محتذى به في كل وقت وفي كل حين بالنسبة لهذه العبادة العظيمة. والله جل وعلا أيضا وعد الشاكرين بحسن الجزاء في الدنيا والآخرة، فقال سبحانه وتعالى: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله جل وعلا آدم عباده وأعلمهم وأخبرهم أنهم لو شكروه فهو سبحانه وتعالى سيزيدهم. فكلما زاد شكرك لله كلما زاد إنعام الله جل وعلا عليك، كلما شكرت النعمة زادك الله جل وعلا منها، سواء كانت مالا أم ولدا أم صحة أم جاها أم منصبا أم غير ذلك. كلما زاد شكرك لنعمة الله كلما زاد إنعام الله جل وعلا عليك. وهذه عقيدة المؤمن في هذه المسألة. المؤمن يعتقد هذا ويؤمن به أن شكره لله يرتبط بزيادة إنعام الله عليه، فإذا شكر الله أنعم الله عليه وزاده بالنعم. أما إن كانت الأخرى ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، والكفر كما أشرنا نوعان: كفر أكبر يكون بانعدام الشكر من القلب أصلا، بانعدام أصل الشكر من القلب، فهذا يكون عذابه الخلود في نار جهنم والعياذ بالله. أما الكفر الآخر الذي يكون بترك شكر بعض النعم وبالغفلة عنها، فهذا يكون كفرا بهذه النعمة، يكون كفرا بهذه المنة، يكون كفرا أصغر لا يخرج من الملة بالكلية، لكنه وحده يكون مقصرا، يكون آثما، يستحق العقوبة من قبل الله جل وعلا، لأنه لم يشكر نعمة الله عليه، لأنه لم يعترف بها، ولم يثني على الله بها، ولم يستخدمها في مرضاته سبحانه وتعالى، فهذا تقصير يستحق صاحبه العقوبة عليه. فالله جل وعلا كما وعد الشاكرين بحسن الجزاء فقد توعد الكافرين بشدة العقاب والعياذ بالله. وقال سبحانه وتعالى: وسيجزي الله الشاكرين، وفي الآية التي بعدها: وسنجزي الشاكرين. والله سبحانه وتعالى قد أدهم الجزاء في هاتين الآيتين، لم يحدد الجزاء، لم يحدد مقدار الجزاء، فهذا يدل على عظم هذا الجزاء. إذا وجدت في نص من النصوص أن هذا العمل له ثواب، له أجر، له فضل كبير، لم تجد فيه تحديدا، فهذا يدل على عظم هذا الثواب أو الأجر، وأنه لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. فجزاء الشاكرين عند الله سبحانه وتعالى عظيم، وفضلهم عند الله كبير، فعليك عبد الله أن تكون منهم، عليك أن تقوم بهذه العبادة العظيمة، عليك أن تشكر نعم الله سبحانه وتعالى عليك حتى يزيدك منها في الدنيا ويجزيك عليها أفضل الجزاء في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم وأن ينشرنا في سمرتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
أيها الأخوة الكرام، اعلموا ان الشكر ينقسم الى ثلاثه اقسام: شكر بالقلب، وشكر باللسان، وشكر بالجوارح والاركان. لا يتم الشكر ولا تتم عبادتهم الا بهذه الاقسام الثلاثه. لا يتم شكر كلمان جل وعلا الا بتحقيق هذه الاقسام الثلاثه معا، فلا يجوز لك ان تستغني ببعضها عن بعض. فاما شكر القلب فهذا اصل الشكر وبدايته، ويتحقق باعتراف قلبك لله جل وعلا بالفضل عليك، ان يشعر قلبك في داخلك بان الله جل وعلا هو صاحب الفضل عليك في هذه النعمه، وان تنسبها لله جل وعلا، ان تعترف ان هذه النعمه هي من عند الله ليست من عند احد الاخر. ثم ان يشعر قلبك بالذل والخضوع والاستكانة بين يديه سبحانه وتعالى. وهذه طبيعة القلب مع أي معروف يحصل به حتى وإن كان إلى البشر. أرأيت لو أن إنسانا صنع لك معروفا أو أدى إليك خدمة، أفلا تشعر بقلبك بنوع من الاستكانة أو بنوع من الخضوع بين يديه؟ ألا تشعر بقلبك بنوع من الامتنان تجاه هذا الإنسان؟ ولله المثل الاعلى، فالله جل وعلا احق بهذا الخضوع واحق بهذا الذل، فيجب بالنسبه لقلبك ان يذل بين يدي الله سبحانه وتعالى، ان يشعر بالامتنان والخضوع والاستكانه بين يدي هذا الملك العظيم الذي اعطاك هذه النعمه. فهذا هو شكر القلب، ان تعترف بقلبك لله جل وعلا بالنعمه، وان تنسبها اليه، وان يذل قلبك بين يديه. ثم ياتي بعد ذلك شكر اللسان، وهو الثناء على الله جل وعلا بهذه النعمه، ان تحمد الله سبحانه وتعالى، ان تثني عليه بهذه النعمه التي اعطاك اياها. وابسط ما يقال في ذلك الحمد لله، هذا ابسط ما يقال وادنى ما يقال. الحمد لله معنى ذلك انك تحمد الله جل وعلا وتثني عليه بهذه النعمه التي اعطاك اياها. فهذا هو شكر اللسان، ان تثني على الله سبحانه وتعالى بهذه النعمه. ومن شكر اللسان كذلك ان تتحدث بها على سبيل نسبتها الى الله جل وعلا، على سبيل الفخر بنعمه الله عليك لا على سبيل الفخر بنفسك. وفي هذا يقول الله جل وعلا: وأنى بنعمة ربك فحدث. أن تتحدث بنعمة الله جل وعلا، أن تقول: رزقني الله سبحانه وتعالى بكذا، وفقني الله تعالى إلى كذا، أعانني الله تعالى على كذا، على سبيل نسبة الفضل إلى الله، وعلى سبيل الفخر بنعمة الله والفرح بها. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يسمعون. اما اذا كان التحدث على سبيل الاعجاب بالنفس، وعلى سبيل الفخر بالنفس، على ثمن قارون قال انما اوتيته على علم عندي، فهذا ليس من الشكر في شيء، وانما هو من الاعجاب بالنفس والفخر بها، وهذا مذموم لا يجوز لمسلم ان يفعله. واما شكر الجوارح والاوتان فهو استعمال النعمة في مرضاة المنعم، أن تأتي بجوارحك وأعضائك فتستخدم هذه النعمة فيما يرضي الذي أنعم عليك بها. إن الله جل وعلا لما أعطاك هذه النعمة لم يجعلك حرا هكذا في استخدامها تفعل بها ما شئت، لا، وإنما أنت ما زلت عبدا له، ما زلت مقيدا بأحكامه، ما زلت مقيدا بحلوله. فإذا أعطاك مالا فلا بد لك أن تستخدم هذا المال فيما يرضيه، إذا أعطاك صحة فلا بد لك أن تستخدم هذه الصحة فيما يرضيه، إذا أعطاك ولدا فلا بد لك أن تستخدم هذا الولد فيما يرضيه، إذا أعطاك منصبا أو جاها فلا بد لك أن تستخدم هذا المنصب فيما يرضيه. أما أن تأتي إلى نعمة الله
فتستخدمها في معصية الله، وهذا ليس من الشكر في شيء، وهذا ذنب كبير تستحق عليه عقوبة من قبل الله جل وعلا. فالذي يأتي بماله ويشتري به الدخان فهذا لا يشكر نعمة الله عليه. الذي يأتي بماله ويشتري به تلفازا حتى يتفرج به على الراقصين والراقصات والمطربين والمطربات والخليعين والخليعات فهذا لم يشكر نعمة الله عليه. الذي أتى عليه العيد وقد أتى علينا العيد فاستخدم هذه النعمة في معصية الله وأطلق نساءه المتبرجات يسرن في شوارع المسلمين وسمح لهن بالاختلاط مع الرجال في المنتزهات العامة فهذا لم يشكر نعمة الله عليه. فتبدل لهذا يا أخي وقال الله السوء، هذه مسألة مهمة، لا بد لك أن تستخدم نعمة الله فيما يرضي الله لا فيما يرضي الله جل وعلا عليك. فإنك إذا استخدمتها فيما يرضي الله عليك فستتحول النعمة إلى نقمة، ستتحول النعمة إلى نقمة، ستنظر إلى مالك هذا فتجده قد صار عذابا لك، ستعذب بمالك وستعذب بولدك وستعذب بصحتك وستعذب بمنصبك إذا لم تستخدم كل هذا في مرضاة الله. وهذا أمر واقعي معروف لا أريد أن أقول فيه حتى لا أطيل على حضرتك. فمسألة الشكر بالجوارح والأركان هذه من أهم الأمور في عبادة الشكر، ولا يتم شكرك إلا بها. إذا فعندنا شكر بالقلب وشكر باللسان وشكر بالجوارح والأركان، لا بد من تحقيق هذه الثلاثة حتى يصح شكرك لله جل وعلا. بقيت معنا مسألة وهي شكر الخلق. شكر الخلق أيها الإخوة لا بد منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الناس. فالذي لا يشكر الناس لا يشكر الله جل وعلا. فمن تمام شكرك لله سبحانه وتعالى أن تشكر الناس الذين جعلهم أسبابا في وصول نعمته إليك. فأنت مثلا تقبل راتبك عن طريق صراف في العمل، هناك من يطلب لك راتبك فهذا تشكره على الخدمة التي يؤديها لك. أنت مثلا يحصل عندك عطب في بعض أجهزة منزلك من الأجهزة المباحة لا من الأجهزة المحرمة، فيأتي من يصلحها لك فهذا تشكره على الخدمة التي أداها لك. يحدث لك مرض في جسمك فتذهب إلى طبيب حتى يكون سببا في شفائك بإذن الله فهذا تشكره على الخدمة التي أداها لك. أما التنكر للخلق وعدم الاعتراف بمعروفهم الذي يؤدونه إلى الناس وجحود فضلهم ونعمتهم فهذا من جحود فضل الله سبحانه وتعالى. ولكن لابد في شكر الخلق أن يكون مقترنا بعقيدة السببية، أن تعتقد أن هذا المخلوق مجرد سبب كما شرحنا من قبل، وإنما الفضل الحقيقي بيد الله. وهذا المعروف الذي وصل إليك لم يصل إليك إلا بإذن الله ومشيئته، لم يصل إليك إلا بقدر الله، لم يصل إليك إلا بتمكين الله لهذا المخلوق أن يوصله إليك. أما هذا المخلوق فهو مجرد سبب، مجرد واسطة. فإذا كان شكرك بهذه العقيدة فهذا لا يناسب توحيدك بشيء، بل هو من تمام توحيدك لله، أعني من تمام شكرك لله سبحانه وتعالى. فلا بد أن تتصور هذا، ولا بد أن تعلمه جيدا. وفقنا الله تعالى وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأرواح. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو نصرة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تتمام لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله. الله أكبر الله.